الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بين الشيخ رحمه الله في أول كلامه ما يجب من معرفة الله سبحانه وتعالى واعتقاد أنه الرب المستحق للعبادة دون ما سواه، وأنه المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي هو متصف بها أبدا وأبدا، لم تحدث له صفة لم تكن من قبل ثم كانت، وإنما صفاته قديمة بقدم ذاته سبحانه وتعالى، أزلية بأزلية ذاته. لما بين هذا ووضح انتقل إلى ما يجب اعتقاده بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقوله: وإن محمدا عبده المختار ونبيه المجتبى، هذا عطف على قوله في أول الكلام نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله أن إن الله واحد كثر الهمزة، إن الله واحد لا شريك له إلى آخره، ثم قال: وإن محمدا عبده المجتبى إلى آخره، المصطفى إلى آخره. فلا بد من اعتقاد هذا كما تشهد لله بالألوهية، تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله دائما متلازمتان. إن محمدا هذا اسمه صلى الله عليه وسلم المشهور، قد جاء في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، بقوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم، وفي قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، فجاء اسمه محمد في القرآن، وجاء رحمة في القرآن أيضا كما قال عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فليس بعد المسيح عليه السلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بالإيمان، ليس بيني وبينه نبي، فهو محمد وأحمد وله أسماء جاءت في السنة، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلال الأفهام، فليرجع إليها من أراد. التعرف على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات الدين، من أصول الإسلام. قد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول: الأصل الأول معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، بالأدلة. فكما يجب عليك معرفة الله يجب عليك معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه أصول ثلاثة. وهي التي يسأل عنها النبي إذا وضع في قبره وقال له من ربك من نبيك وما دينك. وإن محمدا عبد الله جل وعلا فهو عبد وليس له من الألوهية شيء ولا من الربوبية شيء، وإنما هو عبد لله جل وعلا مؤتمر بأوامره ومنتهي عن نواهيه مبلغ عن الله عز وجل. وهذا فيه رد للغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له شيء من الربوبية والألوهية ويدعونه مع الله عز وجل. هذا غلو والعياذ بالله. كما غلت النصارى المسيح ابن مريم وقال انه ابن الله او هو الله او هذه الثلاث. وفي قوله عبد الله عبد المصطفى الذي رسل للغلو الرسول صلى الله عليه وسلم، وانه ليس له من الامر شيء ولا من الربوبيه شيء ولا من الالوهيه شيء، وانما هو عبد من عباد الله. وكل الخلق عباد الله ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا. الملائكه عبيد بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. الانبياء والرسل عبيد كما قال تعالى لنوح عليه السلام انه كان عبدا شكورا، وقال فكذبوا عبدنا يعني نوح عليه السلام، وقال في ابراهيم وقال في داود واذكر عبدنا داود من الايدي انه اواب، وقال في سليمان نعم العبد انه اواب، وقال في ايوب نعم العبد الا وجدناه صابرا نعم العبد. وكل الانبياء والرسل كلهم عبيد الله جل وعلا. واذا كان الرسل والملائكه وهم اشرف الخلق عبيد لله غيرهم من باب اولى من الاولياء والصالحين. فهذا يقمع الغلو في الانبياء والرسل والاولياء والصالحين والملائكه. قال في عيسى عليه السلام ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. لن يستنكر المسيح ان يكون عبدا لله. فكل الرسل عليهم الصلاه والسلام عبيد لله. وهذا يقمع الغلو بهم ورفعهم فوق منزلته. وافضلهم محمد صلى الله عليه وسلم سماه الله عبدا. سماه الله عبدا. فإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام يعني محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. ومقام العبودية هو أعلى المقامات، ولا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل. لا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد. أقول عبد الله ورسوله. أنا عبد الله ورسوله. ومعنى المصطفى يعني المختار من الاصطفاء هو الاختيار. قال عليه الصلاة والسلام في واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الله وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. والمصطفين جمع مصطفى وهو المختار. أصله مصطفى مصطفى بالتاء ثم أبدلت التاء طاء فصار المصطفى ليدخل المصطفى فالمصطفى معناه المختار، لأن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة، اختاره بالرسالة من بين قومه. فمعنى المصطفى أي المختار، أن الله جل وعلا اختاره للرسالة، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يختار إلا من يعلم سبحانه وتعالى أنه يستحق الاختيار وأنه يقوم بالمهمة، لأن هذه مهمة صعبة عظيمة، مهمة الرسالة مهمة عظيمة تتضامن دونها الجبال الراسيات، فلا يختار الله لها إلا من هو أهل. وربك أعلم، وربك أعلم حيث الله أعلم، قال تعالى الله أعلم حيث يجعل الرسالة، فلا يجعل رسالته إلا من علم سبحانه أنه يقوم بها وأنه يصلح لها. ورسوله المجتبى، المجتبى والمصطفى بمعنى واحد، معناه المختار، نبيه المصطفى، عبده المصطفى، ورسوله المجتبى، المجتبى المختار أيضا. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتغييره، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتغييره، هذا هو أشهر ما قيل في الغرب بين النبي والرسول. ومعنى أمر بتغييره أمر أن يلزم الناس وأن يقاتلهم، أمر أن يلزم الناس وأن يقاتلهم على ما جاء به. وأما النبي فإنه يوحى إليه بشرع ويدعو إلى الله عز وجل، لكن يتبع من قبله من الأنبياء، يتبع من قبله من الأنبياء ويمشي على طريق من قبله، ولا ينتهي بشريعة خاصة، وإنما هو على شريعة من قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل جاءوا بالتوراة، جاءوا بالتوراة ودعوا إلى التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. نعم. ورسوله المرتضى، المرتضى يسمى بمعنى المرتضى، والمجتبى والمصطفى بمعنى واحد، لأن الله ارتضاه.
وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وقدير رب العالمين.
هذه صفاته صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء، والخاتم معناه الذي لا يأتي بعده نبي، وختام ختام الشيء هو ما يجعل عليه حتى لا يأتي بعده شيء. فالله ختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختمت الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بعده نبي، لأنه لا حاجة إلى نبي من بعده، لا حاجة إلى ذلك، لأن القرآن موجود والسنة النبوية موجودة، والعلماء الربانيون موجودون يدعون إلى الله عز وجل ويبصرون الناس، فلا حاجة إلى أن يأتي بعده صلى الله عليه وسلم نبي، تكفي شريعته عليه الصلاة والسلام، تكفي دينه الذي جاء به إلى يوم القيامة، لا ينسخ ولا يبدل ولا يغير، لأن الله جعله صالحا بكل زمان ومكان، بخلاف شرائع الأنبياء السابقين فإنها تكون مؤقتة، تكون مؤقتة مؤقتة لأممهم في فترة من الفترات، ثم ينسخ الله تلك الشريعة بشريعة أخرى تتناسب مع الأمة الأخرى، تتناسب مع الأمة الأخرى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولما كانت شريعة الإسلام كاملة وكاملة وعامة وصالحة لكل زمان ومكان، لم يحتج العالم إلى رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وصار العلماء ورثة الأنبياء يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وتعليم الناس وحمل الشريعة. الحمد لله وأعلم من فضائل هذه الأمة. فمن اعتقد أنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي فهو كافر، كافر بالله عز وجل، خارج من الملة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي كذبا يدعون النبوة من بعد، قال صلى الله عليه وسلم يأتي سيأتي بعد كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن جاء يدعي النبوة أو تدعى له النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، ومن صدقه فهو كافر. ولذلك كفر العلماء المتنبئين الكذبة وكفروا أتباعهم وقاتلوهم. ومن آخر من يدعي النبوة في الوقت الحاضر القادياني، الذات الثاني الذي يدعي النبوة وهو له أتباع القاديانية يسمون بالأحمدية، يعني اسمه أحمد القادياني يسمون الأحمدية. كفرهم العلماء، العلماء كفروه وطاردوه من البلاد الإسلامية، فهم كفار لأنهم يعتمدون نبوة القاديانية. وهذا تكذيب لله ولرسوله. الله جل وعلا قال محمد خاتم النبيين، الرسول يقول أنا خاتم النبيين، فالذي يدعي أنه نبي بعد محمد أو يصدقه خالف، وبإجماع المسلمين هذا لم يخالف فيه أحد. فمن ادعى النبوة فهو مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، لإجماع المسلمين. هذا معنى أنه خاتم، فلا بد للمسلم أن يعتقد هذا أنه خاتم النبي، وأن يكذب كل من ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إن صار عنده شك ولا صدق ولا تردد فإنه رسول كافر عبد الله عليه. نعم، خاتم النبي. وإمام وإمام الأنبياء، خاتم الأنبياء وإمام الأنبياء، يعني القدوة، هو القدوة الوحيد صلى الله عليه وسلم للأنبياء الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. فقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. لا، ليس هناك قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنما يقتدى به إذا اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتدى به ولا يجوز الاقتداء به. فالقدوة الوحيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. فمن اتخذ قدوة وإماما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. فلا قدوة للأمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنما يتبع إلى اتبع الرسول واقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول فإنه لا يجوز الاقتداء به. لكن إن كان مجتهدا وأخطأ فهو معلوم، إن كان من أهل الاجتهاد وأخطأ فهو معلوم، لكن لا نتبعه على خطأ. ولو كان إماما ولو كان عاليا ما نتبعه على خطأ، وهو أيضا لا يرضى أن يتبع على خطأ. الأئمة ينصون لأنهم لا يؤخذ من أقوالهم إلا ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من الاقتداء بهم فيما خالف فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم رحمهم الله معذورون باجتهادهم. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا إذا كانوا مؤهلين للاجتهاد، تتوفر فيهم شروط الاجتهاد. أما الذي لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد هذا لا يجوز أن يجتهد، لأنه ما يعرف الاجتهاد. لا يجوز الاجتهاد إلا بضوابط وشروط ذكرها أهل العلم. نعم.
وسيد المرسلين وقبله رب العالمين.
سيد المرسلين سيد هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط أخبر الأمة بذلك من باب الشكر لله عز وجل ولتشكر الأمة ربها عز وجل على هذه النعمة أن الله جعل رسولها سيد الرسل. سيد معناه المقدم معناه المقدم والإمام أو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. وحبيب رب العالمين حبيب رب العالمين هذه العبارة فيها مؤاخذة لأن ما يكفي أن نقول حبيب رب العالمين بل نقول خليل خليل رب العالمين. الخلة أفضل من مطلق المحبة لأن المحبة درجات أعلاها الخلة وهي حادث المحبة ولم تحصل هذه المرتبة إلا لاثنين من الخلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذ الله إبراهيم خليلا ومحمد صلى الله عليه وسلم فقد أخبر صلى الله عليه وسلم فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وصاحبكم خليل الله. فالواجب أن نقول خليل الله ولا يكون من حبيب الله. نعم يعني حبيب الله هذا يصلح لكل مؤمن كل مؤمن فهو حبيب لله عز وجل ولا يكون للرسول في عالمين لكن الخلة يعني لا ما حد يلحقه فيها عليه الصلاة والسلام وإلا كل مؤمن فهو حبيب لله فهو يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب المحسنين كل مؤمن تقريبا إنه حبيب لله. نعم.
وكل دعوة القوة بعده غرض ونوى.
أنا سبق أن معنى أن خاتم النبيين يعني عقيدة أعتقد أنه خاتم النبيين فكل دعوة النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فإنها دعوة باطلة وكفر بالله عز وجل لأنه لا يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي. وعيسى عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان كما تواترت في ذلك الأدلة هو لا يأتي على أنه نبي أو رسول أو يأتي بشيء وإنما يأتي على أنه مجدد في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم الشريعة الإسلامية ويحكم بالقرآن فهو يكون من جملة المجددين لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالخط والهدى وبالنور والضياء.
كذلك هذا مما يجب اعتقاده بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما يكفي أن تعتقد أنه رسول الله بل لا بد أن تعتقد أنه رسول الله إلى الناس عامة بل إلى الجن والإنس كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال له قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. رسالته للناس عامة وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء قبله فكل نبي يبعث إلى قوم خاص. أما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس عامة فوجبت طاعته على جميع الخلق عربهم وعجمهم أسودهم وأبيضهم كلما بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يطيعه وأن يتبعه. فلا بد من اعتقاد عموم ذلك. فمن أقر أنه رسول الله لكن من العرب خاصة كما يقوله طائفة من النصارى يطيعون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن يقولون أنه من العرب خاصة وهذا كفر بالله عز وجل وتكذيب لله عز وجل ولرسوله. الله جل وعلا يقول ما أرسلناك إلا كافة للناس ويقول جل وعلا تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين رسالة عالمية للعالمين نذيرة ما قال للعرب ولا لقوم خاصة بل قال للعالمين، للعالمين نذيرا. ويا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عام. وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الارض يدعوهم الى الاسلام، فدل على انه مرسل الى اهل الارض كله. كاتب كسرى وقيصر والمقوقس، وكاتب النجاشي من الحبشه، وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الارض يدعوهم الى الاسلام، فدل على ان رسالته عامه عليه الصلاه والسلام. وامر بالجهاد حتى يدخل الناس في الاسلام، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، فلا بد من اعتقاد هذا. نعم.
فإن القرآن كلام الله منه مجامعه،
لا بد من هذه الاعتقادات في النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنه عبد الله ورسوله، ثانيا أنه خاتم النبيين لا نبي بعد، ثالثا أن رسالته عامة للجن والإنس. أما عمومها للإنس فكما سمعتم من الآيات ومن مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عمومها للجن فلقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قوم إنا سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن كما أنها عامة للإنس أيضا. فهو بعث إلى أهل الأرض كله إنسهم وجنهم، فمن آمن به دخل الجنة ومن لم يؤمن به دخل النار من الجن والإنس. نعم.
وإن القرآن كلام الله.
نعم. بعدما تؤمن بالله عز وجل وتؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم تؤمن أن القرآن كلام الله، لأن هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بالقرآن وأنزل الله عليه القرآن، وهذا القرآن ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جبريل، وإنما هو كلام الله عز وجل تكلم الله به، وسمعه جبريل من الله، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعته الأمة من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله منه بدأ إلى الله جل وعلا. لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقوله أو أهل الضلال، ولم يكن من كلام جبريل ولا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله. وأما جبريل عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام فهما مبلغان عن الله جل وعلا، فالكلام كلام الله. وأما الرسول الملكي والرسول البشري فإنهما مبلغان عن الله جل وعلا، والكلام إنما يوصى إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. افهموا الفرق بين هذا وهذا. فهذا من أصول العقيدة أن القرآن كلام الله، فمن خالف من ذلك وزعم أن القرآن أن الله لا يتكلم وأن القرآن مخلوق خلقه الله في اللوح أو في جبريل أو في الهواء وأخذه جبريل من أحد هذه المصادر فإنه كافر بالله عز وجل، كافر بالله كفرا يخرجه من الملة كما تقوله كما تقول الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من مكلم ومستشرق. فهو كلام الله حروفه ومعانيه، تكلم الله به كما يشاء. فنحن نصف الله بأنه يتكلم، نصفه بأنه يتكلم، والكلام صفة من صفاته الجهمية. لكن كيف يتكلم؟ إذا سئلت كيف يتكلم؟ تقول الله أعلم. هذا كسائر الصفات يؤمن بها ولا نعلم كيفيتها، فمعناها معروف، أما الكيفية فهي مجهولة لنا. كسائر الصفات. نعم. فإذا قيل لك هل الله يتكلم؟ تقول نعم، الله يتكلم جل وعلا. يقول لك كيف يتكلم؟ كيف هدية كلامه؟ يقول هذا مجهول، لا أعلم، لا أدري. لكن أنا أؤمن بأنه يتكلم، أما الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
من هو الذي أنزل قولا وأنزله على رسوله وقيا؟
من هو بدأ؟ يعني أن القرآن نزل من الله، تكلم الله به وأنزله. لا، لم يبدو من غيره. لم يبدو من غيره. كما يقولون إنه من اللوح أو من جبريل أو من الهوى. الكلام الباطل. إنما بدايته من الله جل وعلا. وسمعه جبريل. سمعه من الله جل وعلا. وبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وحيا من الله عز وجل. ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للناس كما جاء. فلو كان هذا القرآن في كلام البشر لاستطاع أحد من الناس أن يأتي بسورة منه. لو كان من كلام البشر أو من كلام الخلق لاستطاع أحد من الناس أن يأتي على الأقل بسورة منه. فلما عجزوا عن ذلك دل على أنه كلام الله. وإن كنت في أرض مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة منه. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزهم الله بذلك مع أنهم فصحى والكلام والقرآن بلغة العرب، بلغة العرب وبالحروف التي يتكلمون بها، وهم يحرصون على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان باستطاعتهم أن يعالجوا هذا القرآن لادخروا وسعا في ذلك. فلما عاجزوا عن ذلك دل على أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنه بدأ من الله جل وعلا. نعم، بدأ منه بلا كيفية كما ترى أن الله يتكلم، لكن لا نعلم كيفية تكلمه سبحانه، كما لا نعلم كيفية استواء على العرش، ولا نعلم كيفية نزوله إلى سماء الدنيا، ولا نعلم كيفية مجيئه وإتيانه بفصل القوى بين عباده جل وعلا. لكن نثبت هذه الافعال لله عز وجل، واما كيفيتها فلا نعلمها. نعم.
وانزله على رسوله وحيا.
نعم.
وصدقه المؤمنون على ذلك حقا.
المؤمنون بالله وبرسوله يصدقون ان القران كلام الله. ان القران كلام الله، وان الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. وأما قوله جل وعلا إن هو إلا قول الرسول الكريم، فالمراد بإسناده إلى الرسول من باب التبليغ، من باب التبليغ. يعني لا يمكن أن يكون القرآن كلام الله وكلام البشر أبدا. كلام لا يكون إلا من واحد، لا يكون إلا من واحد. لا يمكن أن يصدر الكلام من عدة متكلمين وهو كلام واحد، ما يصير هذا. فدل على انه كلام الله، وان ارادته الى الله اراده حقيقيه، واما ارادته الى جبريل انه لقول رسول كريم بقوه عند العرش، يعني جبريل عليه السلام. وفي الايات الاخرى ان هو الا قول رسول كريم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فالمراد انهما مبلغان عن الله جل وعلا، اضيف اليه اضافه التبليغ. واما الكلام فهو من الله جل وعلا، والكلام انما يضاف الى من قاله مبتدئا، لا الى من قاله مبلغا مؤديا. فأنت مثلا لو أرسلت واحد برسالة الشفهية كل فلان يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا وراح هذا الإنسان وقال يقول فلان اعمل كذا ويعمل كذا الكلام هذا من منهم هذا من الأول من اللغة وهذا إنما هو ناقل فقط هذا الذي جاء المسؤول هذا ناقل ناقل للكلام مبلغ للكلام مؤدي وأما الكلام هو كلام ثاني في طروقه ومعانيه في أحكام هذا في الخلق الخالق جل وعلا من باب أولى نعم فلو جاء واحد وألقى عليكم قصيدة من الكلام معلقة من الكلام إذا لم تكن ذكرى حديث ومن إلى آخره تقول إن هذه قصيدة هذا ولا قصيدة من الكلام إن تكلم أمامك الآن محمد ولا علي ولا ولا تقول أنا هذه قصيدة من الكلام لماذا؟ لأنه هو الذي قالها في الأصل وهذا إنما هو منشد ومبلغ فقط أليس هذا معقولا؟ لا هذا معقول
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة
نعم بالحقيقة يعني لا بالمجاز كما يقول الجهمية والمجلة إذا هو كلام الله لكن إضافته إلى الله مجاز فقط لأن الله خالقه فإضافته إليه إضافة المخلوق إلى خالقه ونقول كذلكم الإضافة إلى الله على نوعين إضافة معاني وإضافة أعيان إضافة معاني وإضافة أعيان فإضافة المعاني إلى الله مثل الكلام كلام معنى إضافة المعاني إلى الله إضافة صفة إلى موصوف إضافة صفة إلى موصوف فالكلام السمع والبصر والقدرة والإرادة لا تصفها إلى موصوف هذه معاني لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف تقوم بالموصوف بها النوع الثاني إضافة أعيان مثل إضافة مثل بيت الله ناقة الله عبد الله هذه إضافة أعيان وهي إضافة معاني هذه إضافة مخلوق إلى خالق وفائدة الإضافة هنا التشريف والتكريم بيت الله التشريف عبد الله على التشريف ناقة الله على التشريف لأنها معجزة من المعجزات نبي من الأنبياء إضافتها إليه إضافة تشريف وتكريم أليس كل ما ذات إلى الله بمعنى الواحد لا
ليس بمخلوق كسلام البرية
ليس بمخلوق هذا رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق لأن عندهم إن الله لا يتكلم على منهجهم في نفس الصفات كلها فرارا بزعمهم من التشبيه فرارا بزعمهم من التشبيه لأنهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق فصاروا من التشبيه المنظور إلى التعطيل الجنون إلى ما هو شغله بل السبيل إلى الرضاء لله والعياذ بالله ولا أنهم أكثر ما أكثر الله من نفسه وعرفوا أن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق فأصابوا على الحق واستراحوا وأراحوا الناس ولكنه الضلال والعياذ بالله وتخبطوا بأصحابه في متاهات لا نهايه لها فليس معنى اذا وصفت الله انه يتكلم او انه يمشي من الكلام السنه او انه يسمع ويبصر اننا نشبهه بالمخلوق لان صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم
فمن سمعه وزعم انه كلام البشر فقد كبر
من سمع القران وقال هذا كلام البشر وليس كلام محمد فقد كفر لانه جحد كلام الله عز وجل واذا لم يكن لله كلام بين عباده فبماذا تقوم الحجه عليه سبحان الله هذا قصده قصده هذه الصلاه من قصدهم هدم الشرائع لأنه إذا نعطى في الأرض كلام الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن فمعناه أن الناس ما قامت عليهم الحجة من الله هذا من أعظم الكفر وأعظم الظلام.
وقد ذمه الله وعاده ووعده بالبقرة.
أتكلم الله من قال أنا من البقرة. فجعل القرآن كلام البشر كما قاله الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان من أكابر أهل مكة. الوليد بن المغيرة المخزوم كان من أكابر أهل مكة ومن عظمائه، وكانوا يسمونه زهرة مكة بشرفه فيهم وفخامه فيهم. فلما سمع القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أعجبه وعلم أنه ليس من كلام البشر، ومدح القرآن، مدح القرآن وقال إنه ليس بالشعر وليس بالفن وليس بالسحر، أنا أعرف أفضل الشعر وأعرف أنواع السحر وأعرف الكهانة وأعرف وأعرف، ليس القرآن من هذا الأمور. فعند ذلك توجه إليه قوم الكفار في التوحيد والتعليم، لأن معناه أنها للرسول الإسلام. فلما رأى ذلك انحرق والعياذ بالله في الكلام، فقال هم هو إلا قوم بشر، إنه كبر وقتل شيئا ثم نرق ثم عبس وبكى ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر، إن هذا إلا قول بشر، قال الله جل وعلا سحر به سحر. البشر أو كلام الملك فإنه يصد في الوليد بن المغيرة. وش الفرق بين هذا وهذا؟ إلا أن هذا يدعي الإسلام والوليد ما يدعي الإسلام. ودعوة الإسلام ما تكفي. إذا كفر بالقرآن لن ينفعه ادعاء الإسلام، لأن هذا يدعي والعياذ بالله. فكل من زعم أن القرآن كلام الرسول وأنه ليس كلام الله فإنه يصد في الوليد بن المغيرة. في سفر وما أدراك ما سفر.
حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما وعد الله بالسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يسلم قول البشر.
نعم، لو كان الكلام في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا لوم على الوليد بن المغيرة كان قادم من كلام محمد، فكيف توعده الله بهذا الوعيد الشديد؟ فدل على انه قال مقاله فظيعه حيث نسب القران الى الله. كل من سار على هذا المذهب وهذا المذهب فانه يقول مع الوليد بن المغيرة في نار جهنم والعياذ بالله. نعم.
ومن وصف الله بنعم الزنا عن البشر فقد كفر.
من وصف الله يعني من شفع الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر.
فمن أبطر ما لا كفر.
لأن هناك فرقا واضحا بين صفات الله وصفات البشر، اشتركت في المعنى والجسم لكن تختلف الحقيقة وتختلف في الواقع والخارج، فلا تشابه بين كلام الله وكلام البشر، ولا تشابه بين سمع الله وسمع البشر، ولا بين بصر الله وبصر البشر، ولا علم الله وعلم البشر، ولا مشيئة الله وإرادة الله ومشيئة وإرادة البشر. فرق بين صفات الخالق جل وعلا وصفات المخلوق، فمن لم يفرق بينهما صار كافرا.
لا. فمن أبصرها لا كفر عن مثل قول الكفار الزجر.
من تدبر هذه الآيات القرآنية التي أنزلها الله بن المغيرة الوليد بن المغيرة الوليد بن المغيرة، من تدبرها عرف بطلان قول هذه الفرق الضالة في كلام الله عز وجل. نعم.
وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
أن الله جل وعلا بصفاته من الكلام وغيره ليس كالبشر، فلا يشبه كلامه كلام البشر، ولو كان كلام الله يشبه كلام البشر لاستطاع أعداء محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي بمثل القرآن.
والرؤيا حق لأهل الجنة.
الرؤيا نبت على الناس. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السائل يقول: الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أنه قرين الرحمن وسليم. يقول: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أنه قرين الرحمن وسليم؟
الكريم هو موسى عليه السلام، هو كريم الله. أما الكلة فإنها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولمحمد عليه الصلاة والسلام. لا، فلا أحد يوصف بأنه كريم الله في هذا الإطلاق إلا موسى عليه السلام. وإن كان الله كلم آدم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، لكن لا يقال إنه كريم الله. نعم، يقال كلمه الله. نعم.
صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالرسل ليلة الإسراء، هل هؤلاء الرسل هم الرسل من الملائكة أم هم رسل بني آدم؟ وضحوا لنا ذلك حفظكم الله.
المراد بالرسل رسل بني آدم من نوح ومن بعده، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. هذا من خصائصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم الذي خصه الله بها وفضله بها على غيره من النبي، انه اما الانبياء، ولذلك كما مر بكم انه سيد الانبياء عليه الصلاه والسلام وافضلهم، لانه امرهم وصلى بهم، وحياتهم وصلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، وان النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم في السماوات، هذه من احوال الارض التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. أمور الآخرة وأمور البرزخ إنما نثبت ما جاء ولا نتعدى ولا نزيد من عندهم، نثبته كما جاء ونتوقف عن البحث فيما وراء ذلك. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
شاركم الله فضيلة الشيخ، هل يصح القول أن الناس كلهم مسلمهم وتابعهم من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
من العلماء من نعم من يقول أمة محمد على قسمين: أمة دعوة، وهذه يدخل فيها جميع الخلق، وأمة إجابة، هذه خاصة بالمؤمنين، هذه خاصة بالمؤمنين. نعم، العلماء من يقول هذا وله معنى صحيح، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدعوة الخلق كلهم، فهم على قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة، ولكن الشرف أمة الإجابة. أن أمة الدعوة التي لم تستجب هذه ليس لها شرف. نعم. والإمام أحمد يكره أنه يقال للكافر أنه من أمة الدعوة، يكره هذا، لأن هذا له التشريف. لفظ أمة محمد له التشريف. فهو يكره رحمه الله أن يقال للكفار أنهم أمة من أمة محمد بمعنى أمة الدعوة. نعم.
فضيلة الشيخ، يكون هذا سؤال تداول بين الإخوة، قل ما تقولون فيما يقول أن قدرة الله على خلقه لم تكن بإرسال الكتب وإنزال الكتب، وإنما قاموا بالمعرفة الفطرية التي أودعها الله في قلوب عباده وأشهدهم عليه؟
هذا باطل، هذا كلام باطل. إذ معناه أنه لا فائدة من إرسال الرسل ولا من إنزال الكتب، وأن الفطرة تكفي. هذا معناه ان الفطرة تكفي، وانه لا فائدة من ارسال الرسل ولا من انزال الكتب. فهذا لو تكثره قائله لعلم انه كفر من الالحاد. الواجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل. نعم. الفطرة لا تكفي. صحيح ان الفطرة تدل على الله جل وعلا، وكل مولود يولد على الفطرة، لكن لا تكفي. لا بد من بعثة الرسل وانزال الكتب. نعم.
السؤال إضافي له يقول: إن الإنسان ليس بحاجة إلى من يعلمه التوحيد، ولكنه بحاجة إلى من يعلمه الشرائع.
ما شاء الله، يعني التوحيد ما له همه ولا حاجة إنه يعلم الإنسان فيه. كيف يعرف الشرك؟ يعرف التوحيد؟ كيف يعبد الله عز وجل؟ وكيف؟ خطيرة أن هذه المقالات خطيرة جدا، وما أظنها تنزع من قلوب أناس يخافون الله عز وجل، وإنما تنزع من قلوب أهل أهوى، والأهوى والعياذ بالله ما لها حد. فالواجب على أصحاب هذه المقالات أن يتوبوا إلى الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يعلم التوحيد، تقول لما التوحيد يعني ما يحتاج تعليم. عندما صار غلطان القرآن أكثر أو ثلث على الأقل كله بالتوحيد، لما أنا لا حاجة إلى القرآن ولا حاجة إلى الإنسان يتأمل عليه ولا يعنيه الهوى وبغض الحق إلا أن يصل إلى هذه الدرجة. نعم. أنتم عرفتم الآن الجواب ولا عليكم من اللسان، عليكم من الجواب. انه الفطرة ما تكفي، ولو كانت تكفي ما احتجنا الى بعثة الرسل وانزال الكتب، وان التوحيد ما تكفي الفطرة، بل لابد من تعليم التوحيد والدعوة اليه وشرحه للناس وبيان ما يغاصبه وما يخالفه. هذا مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام. لقد دعانا من كل امة رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جاء الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ولم يقولوا ان الناس على الاخرى ولا يحتاجون الى دعوه. نعم.
صلى الله عليه وسلم الخير. يقول قال المعلم رحمه الله وهو متعال عن الاوصاف والانداد، فكيف يكون بذلك رد على القائل العبد يخلق فعلا؟
يقول
والمؤلف
المقال
وهو متعال عن
الأبطال. الله جل وعلا متعال عن الأبطال والأنداد، هم الشركاء والشبهة والأمثال. لا أحد يشبهه ولا يماثله سبحانه وتعالى، ولا أحد يواسه في خلقه ويمانعه في خلقه، لا راس لأمره ولا معقب لقضاء جل وعلا. هذا من صفات الله عز وجل. هذا المشكلة.
كيف يكون رد على من يقول
أن
العبد يخلق فعلا؟
نعم، هو رد، لأن يقول أن العبد يخلق فعلا نفسه جعله ضدا لله، يخلق مع الله شريكا لله في الخلق. الذي يقول أن العبد يخلق فعلا نفسه استقلالا، يخلق فعلا نفسه استقلالا، صار معناه أنه شريك لله في الخلق. نعم. والله ليس له شريك في خلقه ولا في أمره سبحانه وتعالى. نعم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنا سيد عباد آدم ولا فخر إلى آخره، وبين قوله عندما قال له الصحابة سيدنا فقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم إلى آخر الحديث فإن السيد هو الله؟
السيد المطلق هو الله جل وعلا، ولكن يوصف بعض عباده بأنه سيد. رسول سيد الخلق، سيد البشر، سيد البشر. وسعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الخزرج لما سيد الأوس أو الخزرج لما أقبل عليه رضي الله عنه على حمار، فالصحابة جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه. هو صب المخلوق لأنه سيد، لكن سيادته على قلبه، أن السيادة المطلقة هي لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهار خشي عليه من الغلو، فهذا من باب سد الذرايا، والا ما هو سيد الخلق، لكن خشي عليه من الغلو في نبيه صلى الله عليه وسلم. وايضا الانسان لا يوافق الملك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المكس والوجه، نهى عن ذلك. نعم.
احسن الله عليكم، ما معنى كلمة مجال وهل ضربت مجالا على إعلامي؟
المجال خلا في الحقيقة، وهذا في كتب مؤلفة في الحقيقة والمجال والكنايات والتشبيه والمجال المرسل والمجال الناس يشبيه والكنايات، هذا تدرسونه في علوم البلاغة، تدرسونه في علوم البلاغة. المجال هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر مختلف، وهذا على قسمين، إن كان هذا الصرف بدليل فهو صحيح، يكون هذا تفسير، يكون هذا من باب التفسير، وإن كان من غير دليل فهو باطل، لأن الأصل أن الكلام على ظاهره، والأصل الحقيقة يعني. والذي عليه نفاذ الثبوت كله من هذا النوع من غير دليل، ما عندهم دليل على تأويل الصفات وصرفها عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر جاءوا به من عند أنفسهم، ما عليه دليل هذا، هذا تأويل باطل، بل هو تحريف على الحقيقة، يسمى بالتحريف، تحريف الكلام عن ظاهره وإلحاد، كما قال الله جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه، والإلحاد هو الميل، الميل عن الحق. نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فكيف نقول أن الرسول أفضل الأنبياء؟
قول الرسول أفضل الأنبياء إن كان هو من باب الاعتراف بنعمة الله عز وجل والإخبار بالواقع فلا بأس بذلك، هو أفضل الأنبياء. أما إن كان المراد الافتخار بذلك، الافتخار بذلك تنقص الأنبياء الآخرين فهذا لا يجوز، أن نمدح نبينا معناه أننا نتنقص الأنبياء الآخرين هذا لا يجوز. أما إن كان أننا نمدح نبينا بمعنى أننا نفر بما أعطاه الله عز وجل ونذكر الله على ذلك فهذا لا يجوز، هذا يختلف اختلاف المقام. نعم.
جزاكم الله. هذا يقول من رؤية الحرم النبوي قبلة المسجد أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها المهيمن ومخصوص المهيمن صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يجوز ويسجدون الصلاة عند هذا؟
أولا كتابة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على الجدران هذا لا أفضل، وهذا من الغلو، هذا من الغلو. الأسماء الثابتة للرسول ما يجوز أن تكتب على الجدران، أنا لا من ذلك الغلو، ولا سيما من المساجد، الكتابة من المساجد مفروعة مهما كان، لأن تشغل المصلين، فكتابة الآيات القرآنية في المسجد لا، لا تنبغي، لأن تشوش على المصلين تشغله، وأن هم يخلقون عن زخرفة المساجد. أما هذه الكتابات، أيضا هذه الأسماء التي مكتوبة، الأخذ من فرقها ومعرفة ما يقوم عليه الدليل، لأنها وما لا يقوم عليه الدليل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.
الصلاة فإنها تصح، الصلاة تصح. لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكوننا تخلص في شيء من الكتابات، لا يقول فضيلة المسجد وفضيلة الصلاة فيه، لا. وإنما يرجع إثم هذا العمل على من عمله، نعم.
يقول سمعت رجلا يلعن الغاضبا، فهل هذا يجوز ولم أنكر عليه؟ ذلك مع أنه كان هناك أحد الراجل وآخر يقول له ننتقي في الآخرة وأظالمك بحق.
على كل حال هذا لعن فيه تقصير، لعن العصاة عموما وهذه الكبائر عموما هذا جائز، هذه الكبائر. أما أصحاب الصغائر لا ما يجوز لعنهم، لكن أصحاب الكبائر مثل الكذب لا، فنجعل لعنة الله على الكاذبين والظلم، على لعنة الله على الظالمين، الكفر لعنة الله على الكافرين، فاللعن على المعاصي الكبيرة، اللعن على المعاصي الكبيرة كفرية أو شركية أو غير ذلك هذا جائز وجاءت به الأدلة. أما لعن معين الشخص المعين فلا يجوز على الصحيح، المعين لا يجوز لعنه على الصحيح ولو كان كافرا، لأنك ما تدري ما تقول إليه حاله كما يجوز قبل موت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وخلص وقال اللهم العن فلانا وفلانا عاتبه الله، فقال له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانه ظالم، بعضهم اصلح ان الله عليه الاسلام، قال من الصحابه وجاهد في سبيل الله، فلا يجوز لعن معين لانك ما تدري ما يقول اليه امر. نعم. ورد في القران ورد في السنه يعني في الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل، وهم من بني اسرائيل من اولاد يعقوب، لكن لما كفروا لعنهم الله عز وجل، فلعن اللعن على العموم لاصحاب الجرائم الكبيره من كفر او شرك او كبيره من كبائر الذنوب هذا جائز، وارد في الكتاب وارد في السنه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. فضيلة هذا السائل يقول: هل لله عز وجل المكان هو ما رأي طبيعتكم فيما يستدل لذلك في الحديث حديث الجماعة يقول أنا لا أشرك بالله لله؟
الله جل وعلا في العلوم المطلق دائم عن خلقه سبحانه وتعالى فيقال ان الله في العلوم ويقال ان الله فوق عباده والقاهر فوق عباده وهو العلي العظيم. فنتبع القران بما جاء به من صفات الله جل وعلا ولا نزيد على هذا. واما حديث بدالها ما اعلم ما في عمل. إنما ما ثبت في الأدلة وصح في الأدلة فإنه يجب القول به، وما لم يثبت فلا يجب الكلام ولا يجوز الاعتقاد. نعم.
جزاكم الله. يقول: هل يثبت قول القرآن من كلام الله أم لا بد أن يقول القرآن من كلام الله؟
القرآن كلام الله الذي لا يجينا هو القرآن هو كلام الله. ومن كلامه التوراة والإنجيل والزبور ومن كلامه الكلام الكوني القدري الذي يأمر به وينهى. قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكلام الله على قسمين: كلام كوني قدري وكلام شرعي ديني. جميع الشرائع وجميع الكتب هذه من كلامه الشرعي وأمره سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ، منذ ذكرتم أن المجتهد ضوابط وشروطا حددها لو كتبها
ارجع الى كتب اصول الفقه. لكن المجتهد يشترط فيه اولا ان يكون ملما بالنصوص القرانيه، نصوص الاحكام على الاقل، نصوص الاحكام على الاقل التي تستنبط منها الاحكام، ايات الاحكام واحاديث الاحكام، يكون ملما بها، اما انه يحفظها واما انه يعرف اماكنها ويعرف مقابلها في الكتب بحيث يرجع اليه. ولا من واحد ما يعرف النصوص ولا يدري كيف يشتغل. ثانيا ان يكون عالما باللغه العربيه التي نزل بها القران وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف تفسير هذه النصوص على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا ان يكون عالما بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وخامسا ان يكون عالما بالناس والمنسوب والمطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمفصل، لازم يعرف هذه الامور على التفصيل، ويعرف اصول الادله كم اصول المتفق عليها اربع: الكتاب والسنه والاجماع والقياس. وهناك اصول مختلف فيها في قول الصحابي استصحاب الحال الى اخره. لازم المجتهد يعرف هذه الامور، مثل ما ان الطبيب يعرف امور الطب والجراحه ولا كيف يجري العمليات بين يعالج المرضى وهو ما يعرف اصول الطب ولا قواعد الطب. اذا كان هذا في الطب فكيف بالشرع؟ لا يجوز احد يدخل في امور الشرع الا وهو يعرف الضوابط والاصول التي يستطيع بها ان يتوصل الى الاحكام الشرعيه من مقاديرها الاصليه. هذا هو الاجتهاد عند العلماء. اما بعض او كثير من الضلال المعاصرين الان يقولون الاجتهاد من حق كل احد، يسمونه الاجتهاد الجديد، من حق كل مسلم انه يجتهد، الرجال والنساء والجهال والعلماء، ما دام انه مسلم انه يجتهد. هذا كلام باطل، هذا ضلال والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله عليكم. فضيلة الشيخ، ما حكم من حكم لمن قال أن مسلمة الكذاب أتى بكلام أبلغ من القرآن الكريم وإذا رجع ونوقف حاول أن يأتي بأدلة على هذا؟
هذا يجب أنه يقام على الدليل شهود يلقى يرفع أمره إلى المحكمة بشهود أو إلقاء منه إلى أثر يجب قتله ولا يلقى. نعم.
وفيها الشيخ، ما حكم قراءة القرآن بالتجويد؟ هل هو واجب أم لا مع الدليل على ذلك؟
قراءة القرآن على اللغة العربية وعدم اللحن هذا واجب، لا يلحن يرفع اللحن المنصوب يقتل المرفوع وما يجوز، وهو يقتل على إقامة لسانه ووجود النحو اللغة العربية هذا واجب. وأما التجويد الذي هو أنواع الوجود وأنواع الغنى وأنواع هذه مكملة، هذه مكملة لا هي واجبة، إن حصلت فيها من المحسنات ومن المكملات وإن لم تحصل يكفي أن يقيم القرآن عن اللحن، اللحن الذي يقيم المعنى واللحن الذي لا يقيم المعنى. نعم.
جزاكم الله. يقول ما هي أقل مسافة يمكن قطع صلاة الرجل فيها إذا لم يلتفت سترة؟
حدد العلماء بثلاثة أدوار، إذا ما أمامه سترة فحرمته ثلاثة أدوار، لا يمر أحد من دون الصلاة في الأدوار. نعم. يحرم على إمام يمر من أمامه في محيط ثلاثة أدوار، وأما زال عن ذلك أدوار يمر، لا يقل من الصابعين. نعم. لا 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 الاستقبال السترة كله لا لكن الاستقبال السترة ولا يجوز المرور بينه وبينه ولا يستقبل السترة ولا يجوز المرور قريبا منه لا وله أن يمنع النار له أن يمنع النار ويدفع إذا احتاج إلى دفع لا وهذا في غير الأمثلة المزدحمة المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبيرة التي يزدحم فيها الناس يضطرون إلى المرور هذا لا يمكن لا تمنع أن هذه ضرورة حالة ضرورة لو تمنع الناس تستطيع جاهل الناس تشابك مع الناس ما جعل عليك في الدين من حرج وإذا ضاق الأمر اتسع ولله الحمد. نعم.
جزاكم الله. شخص نام عن صلاة العصر فقال لكم صلاة العصر وذهب إلى العمل ولم يصلي فما لا يفعل هل يصلي العصر بعد المغرب أن يصليها مع صلاة العصر يوم العمل؟
لا ما يجوز مثل الصلاة عمل لا للعمل ولا لغيره يصلي ويوقف العمل أو يصلي في أثناء العمل أما أن يوقف الصلاة إلى ما يأخذ وقتها فهذا لا حرام عليه ولو أخرها متعمدا صلاها بعد الوقت ما صحت منه إنما يصح من المعلوم الذي أخذه النوم لم يستيقظ إلى أن خرج الوقت أما الذي خرج والوقت داخل يبني عليه الوقت.
نعم. يقول الشيخ هو بعد يصليها مع المغرب ولا
يصليها بعد خروج الوقت ما يصليها مع الوقت ما يصليها بعد خروج الوقت حرام عليه يصليها بوقتها ولو لم يبقى منها إلا تكبيرة الإحرام لو لم يبقى من الوقت إلا تكبيرة الإحرام تكبر يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام وقيل لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة ثانية. نعم.
لو أدركه المغرب ولم يصلي
إذا أدركه المغرب ولم يصلي إن كان متعمدا للتأخير ما تصح صلاته أما إذا كان معذورا يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب بعده أي يصلي الحاورة إلا بعد أن يصلي الذي قبلها لأن الترتيب واجب. نعم.
توجد مقام المغرب
يصلي العصر يصلي العصر الحاضر او كان هناك مثل يصلون العصر وان ادركوا من المغرب شيء يصلونه ولا يصلي بعد لما لا بد من صلاه العصر هي الاولى. نعم. ولكن ان كان متعمدا للتاخير فما اظن ان تنفع هذه الصلاه اما اذا لم يتعمد فالله يعفو عنه. نعم.
جزاكم الله. يقول سائل ما حكم الصلاة بثوب فيه صور لذوات الأرواح؟
صلاة في الثوب اللي فيه نقوش مكروه مطلق سواء ذوات الأرواح أو رسوم أشياء لكن إذا كان فيه صور ذوات الأرواح الأمر أجل لأن هذا استعمال للتصوير تصوير محرم لا يجوز استعمال أو استعمال ما هو فيه من اللباس الذي يلبسه الإنسان أما استعمال الفرش التي فيها أو الأواني التي فيها صور لا بأس هذا انتهى لكن لا يلبسها فيها صور أو يعلقها على الجدار أو يجعلها كتابة ما يجوز هذا ما يجوز لأن هذا نصب للصور ورفع للصور لا يجوز.
نعم. جزاكم الله. يقول هل ورد في الشرع المقرر تقليد العزاء لثلاثة أيام أم أن هذا من البدع المحدثة؟
يعني بدأ يعمل العزاء ولا بس
التحديد؟ العزاء تقليده من ثلاثة أيام.
حديث غير كيان ما على الدليل التحديد، لكن يقولون ان بعد الثلاثة ينسى. فأنت إذا جيته على الشيء بعد ثلاثة يجد عليه الحكم هذا من الجسم الثلاثة. نعم، هذا التعليل اللي ذكره. نعم.
سؤال أيضا نفس السائل يقول: بعض الناس يقومون بالعزاء أيضا بنفس القيام بحجة أن المكان ضيق لا يشبع المعزين، وكذلك استئجار شخص يقوم بعمل الإزاي والقهوة وقت العزاء، فهل من ذلك مقصور ساعات؟
أصل العزاء ما عليه دليل واضح، أصل العزاء ما عليه دليل واضح، لكن إذا اقتصر على قول أحسن الله عزاك جبر الله مصيبته غفر لمجيئك حينما يلقى المصاب في أي مكان، في المقبرة أو في الطريق أو في البيت أو في المسجد، فلا باس بذلك، لأن هذا من المواساة ومن أيضا تأويل المصيبة على أخيه، هذا طيب، إدخال السرور عليه، مشاركته في الألم، لا باس، لكن ما أثر عليه دليل واضح، أصل العزاء ما أثر عليه، إنما أن الأمور التي مشى عليها المسلمون، والمعنى صحيح جدا أن تدخل السرور على أخيه وتواسيه. بدل ما يستمر عليه ولا هو ميت ولا ميت ولا سوى فيه قد يكون في نفس الشيء او يكون في عزيمة وطيبة يدخل في عموم المواساة والإحسان إلى المصابين. وأما أن ينقض خيارا ويستأجر مقيمين وتصنع أطعمة هذه كلها بدعة، التأذين هذا تأذين يدخل في التأذين لا يجوز، تعزية أسهل من هذا كله، تعزي أخاك في الغور، تعزيه إلى رقيته في المسجد في المتجر في السوق، لا بأس أن تذهب إلى البيت وتعزيه، ما في مانع، ما مانع من ذلك، ولكن إنهم يطيرون تراب قار ويسمعون أطعمة ولحوم ويكلمون الناس، كل واحد يجيب قلم يجيب كذا يجيب أشياء غير هذا كله ما عند الله من سلطة، وهو من التكاليف ومن البدع التي ما أنزل الله بها ولا تنفع الحي ولا تنفع ولا تنفع الحي، لو أنهم يتقلدون التكاليف هذه عن الميت كان هذا أحسن، أن يتقلدون التكاليف هذه عن الميت وتنفع أحسن، لأن الصدقة عن الميت صحيحة وتنفع، أما هذه الاحتفالات وهذه المرات هذه ما تنفع الحي ولا الميت، فهي خلاف السنة. نعم.
سلام الله. قل امرأة نوت أن تصدق ببعض ملابسها إلى المساجين من أهل خارج البلاد، ثم بعد ذلك رجعت عن نيتها، فهل يجوز لها ذلك؟
نذرت؟
نوت.
لا نذرت. إذا نوى الإنسان يتصدق ولا نوى يعمل شيء او يتبرع لو يتبرع هل يمكن ان يعفو له انه يعفو عن ذلك، اما اذا بدر ان يبدا شيئا نعم.
هل يجوز ضرب الولد قبل سن العاشرة حتى لو عمل عملا صابعا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال اضربوهم عليها العشر، اضربوهم عليها العشر، اما ضرب دون العشر لا غير خلاف الحديث، ولكن إذا كان ضرب يسير ضرب يسير فلا بأس في ذلك لأجل المصلحة، أما الضرب العصا الضرب الموجع هذا لا يكون من ذلك من الآخرة، لكن ضرب يسير في اليد أو شيء يسير هذا لأجل أنه يتربى على الأخلاق. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وسيلة طبعا السيل وإخراج الظهور على كل من وسائل الشرك، وسائل الشرك
ما هو الظهور من ذلك الكريم جاء فضل النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الفضل عن ظهور سبحانه وتعالى عنها من الوجه وقت السلام عليها المشهور.
نعم، المشروع لمن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبره الكريم ويسلم عليه، كما كان الصحابة يقفون تجاه
وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإن زاد على ذلك فقال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت لله حق جهاده فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فلا بأس. أما أن يدعوني يشفع لي أو يستغفر لي أو هذا ما يجوز، هذا شرك. طلب من الميت شرك، طلب استغفار أو طلب شفاعة من الميت هذا شرك. ثم يتأخر إلى جهة المشرق فيقف تجاه أبي بكر رضي الله عنه ويسلم عليه السلام عليك يا أبا بكر تحييك ورحمة الله وبركاته، ثم يسلم على الحي. ثم يتأخر قليلا جهة المشرق ويقف تجاه وجه عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته. وإن دعاه وترحم عليه فلا بأس، إنما الممنوع أن يدعوه أو أن يدعو الله عند قبورهم، هذا هو الممنوع. أما أن يدعو لهم وترحم عليهم وسلم عليهم فلا بأس بذلك. وكذلك يزور البقيع اللي فيها الصحابة، وإذا كان يعرف من قبور الصحابة قبورا مخصصة يخصهم بزيارة ويسلم عليهم السلام عليك يا فلان. أما إذا كان ما يعرف قبور أحد من الصحابة يسلم على الجميع، يسلم على الجميع يقول السلام عليكم عن الديار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ويجوز كذلك حضور الشهداء في وقت يسلم عليهم كله لا بأس به. زيارة القبور هذه مشروعة للعبرة والعظة وللدعاء للأموات والاستغفار لهم. لأجل الحال لا تجدد الحال لأجل العبادة في مكان إلا المساجد الثلاثة، مسجد الحرام، مسجد النبوي، والمسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم لا تجدد الحال، يعني لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لأن هذه مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصلي فيها، سافر إليها من أجل الصلاة فيها. أما أن يسافر من أجل زيارة قبر هذا غير مشروع، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. نعم.
قال عمر
خلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار ما كانوا يعملون هذا. إذا عمل واحد من الصحابة اجتهادا منه فإنه لا يعتبر هذا حجة، قد خالفه غيره. قول الصحابي إنما يكون حجة على القول إذا لم يخالفه صحابي آخر، فكيف وقد خالفه غالب الصحابة أو أكثر الصحابة.
بعضها على بعض، هذا
في دليل، ونتبع الدليل. هذا غير مستحسن لأجل زيارة وداعي صالح، هذا ربما يدعو إلى الشرك فيما بعد. استفاد عن الناس على السفر لها ثم يزين لهم الشيطان إن فيها سر وفيها خير وفيها الشيطان حاضر لأنها يضيف. لكن إذا سافر الإنسان للشام ولا ومر بها ما في مانع أنه يدخل بها وفضل يتجنبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها هو وأصحابه في غزوة تبوك قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم منهم ما أصابهم. فإذا مر الإنسان وهو مسافر ما فقدها، وإنما هو مسافر بطريقة فأراد أن يدخلها لازم يدخلها وهو باكٍ، لكن هو معجب بها والله هذه آثار، هذه آثار عظيمة، هذه حضارة، هذه حضارة قوية معجب بها هذا ما يجوز. نعم محل العذاب والعياذ بالله محل العذاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بوادي مخسر الذي أهلك الله به أصحاب الدين أسرع عليه الصلاة والسلام، أسرع لحد الإسراع في وادي مخسر بعد الرمي الحجر، مواطن العذاب، مواطن العذاب لا يجوز للإنسان أن يقصدها ويذهب إليها، لكن إذا مر بها يسرع ولا ينزل بها ولا يجوز شرط يروح ينزل في مدائن صالح أيام ورفاهية وذبائح ما يجوز هذا. يعني هذا معناه الشيطان جنود للعذاب، هذا معناه هذا بالخوف والأمن من مكر الله عز وجل. نعم.
وقد
ورد
عن
لا تزره إلا زرته زاره غيره في سبيل القدوة اتركه ولا تذهب إليه، لا سيما طلبة العلم، حتى في العلم القدامى يقول والله أنا راح فلان لمه أفكر يحلول الحجة وهو عالم وكذا طالب علم الإنسان يتجنب هذه الأمور بل ينهى عنها يحذر منها. نعم.
السلام
عليكم. أريد أن أسأل رجل من الله عليه وسلم جل وعلا يقول فإن جاءوا تحكم بينهم كتاب الآية وأرسكم بينهم إن أنزل الله، فإذا ترافعوا إلينا إذا ترافع الكفار إلينا وجب علينا أن نحكم بينهم بما أنزل الله جل وعلا. فالأول سؤال اليهود ترافعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما فيهم خير، ما فيهم خير، خلق نخلهم أما إذا نقلته من المشاهد وإلى الحرام كذلك، إذا نقلت الحجاج إلى غار ثور وغار حراء قد عليهم أجار هذا حرام، أو نقلتهم من المساجد السبعة في المدينة أو مسجد القبلتين أو هذا حرام، يعني ما لا خاصية ولا تجارة، ما لا خاصية ولا تجارة، إنما المتبعة هم الذين حطوا لها دعايات، فلا يجوز نقل الناس إلى أماكن مبتدعة. نعم. لا معنى يقولون أنه لما كان الأنصار يصلون إلى بيت المقدس وأخبروا بأن الله حول القبلة إلى الكعبة انصرفوا وهم في الصلاة، قبلة يعني قبلة إلى الشام وقبلة إلى الكعبة من خرافات. وحتى لو ثبت هذا، حتى لو ثبت هذا ما نخص حال مكتب شيء، الصحابة ما خصوا شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم ما خصوا شيء، الصحابة ما خصوا شيء، مسجد مثل المساجد اللي غيره ما له خاصية.
نعم.
ليس للمدينة مسجد يزار ويصلى فيه إلا مسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء، هذه المساجد الحجارة صلى فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها. كان يخرج إلى قبى كل شك ماشيا وراكبا يصلي فيها. مسجد قبى لا يسافر إليه، لكن من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب له أن يزور مسجد قبى ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما غير المسجدين فلا في المدينة مساجد لها خصوصية، كلها توم. إن وافقت الصلاة فيها صل فيها، أو بتوعد مع أحد صل فيها، صل فيها. نعم.